الفصل الرابع، واجبات المدير المسلم تجاه الوقت. تمهيد. إن اختلاف المنظمات في طبيعة عملها وأسلوب إدارتها من شأنه أن يقلل من إمكان وجود قاعدة عامة مشتركة يوزع الإداري الوقت تبعا لها، وبصفة عامة يمكن القول إن المنظمات هي نظم للجهد الإنساني المطلوب والمنسق زمنيا في ضوء حاجات هذه المنظمات وأهدافها. ومن المقرر أن ثمة حقائق عديدة متعلقة بإدارة الوقت، منها أن عدد الساعات محدود يوميا، ومع ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى حسن إدارة هذا الوقت المتاح وحسن استثماره بشكل يحقق الأهداف، الأمر الذي يفرض علينا أن نتبين مضيعات الوقت ونحددها وأن نعرف ماذا نريد أن نفعله تبعا لمسؤولية المسلم عن الوقت، بما يؤدي في المحصلة إلى استغلال أكبر قدر ممكن من الوقت المتاح. وسيتم في هذا الفصل تفصيل موضوع واجب المدير المسلم تجاه الوقت من خلال مبحثين رئيسيين: الأول مضيعات الوقت، الثاني مسؤولية المسلم تجاه الوقت. المبحث الأول مضيعات الوقت. ما المقصود بمضيعات الوقت؟ أو ما هي أهم العوامل المؤدية إلى ضياع الوقت؟ وما هي أهم الإجراءات الإيجابية لمواجهة مضيعات الوقت؟ وكيف يمكن السيطرة عليها؟ أسئلة كثيرة سيتم تناول إجاباتها في هذا المبحث، ولنشرع بذلك. أولا أهم مضيعات أو مبددات الوقت. في إطار الجدل القائم حاليا حول التطوير الإداري تبرز إلى السطح مسألة مضيعات الوقت باعتبارها مشكلة أساسية تواجه الجهاز الإداري في جميع المنظمات بشتى أشكالها، وهي تقف معوقا أمامها وتحول دون تنفيذ أهدافها. وقد يبدو الكلام عن مضيعات الوقت يسيرا للوهلة الأولى، لكن بنظرة واعية ومتأنية في حال المنظمات تظهر الصعوبات والسلبيات الناتجة عن وجود هذه المضيعات، وإن النظرة الشاملة لمضيعات الوقت تقتضي الالتفات إلى ما يلي: واحد، كل توظيف غير ملائم لوقت الفرد هو مضيع للوقت، فالمدير يضيع وقته عندما ينفقه على العمل ذي الأهمية الأقل، وقد كان يجدر به أن ينفقه على الأهم فالأهم. والأهمية هنا مقيسة بمدى تحقيق أنشطة المدير لأهدافه. اثنان، بالرغم من أن جميع مضيعات الوقت يمكن التماس مسوغ لها، إلا أن مما لا شك فيه أن جميع مضيعات الوقت يمكن أيضا ترشيدها، بل استبدال أنشطة منتجة بها، ومن ثم فإن الفرد يبقى هو المسؤول عنها ويبقى الحل في يده. فإدارة الوقت مفتاحها إدارة الذات، وإن عدم إدراك الحقائق لا يعني أنها غير موجودة. لذا فإن سوء إدارة الوقت يجعل المدير غير فعال. إن مضيعات الوقت على كثرتها يمكن تقسيمها إلى قسمين: مضيعات خارجية وأخرى داخلية. أما المضيعات الخارجية فمصدرها الناس، مثل الأسرة، العملاء، أو الأشياء مثل القراءة، وكتابة الرسائل والمذكرات والتقارير. وأما المضيعات الداخلية فمصدرها داخلي، ومن الصعب التغلب عليها، وتتضمن عادة التسويف والاجتماعات وضعف التخطيط وعدم القدرة على قول لا وغيرها. تأسيسا على ما ذكر آنفا، فإن الكاتب يأخذ بالتعريف الذي قدمه ماكنزي لمضيعات الوقت، إذ يرى أنها تتمثل في كل شيء يمنع المدير من إنجاز الأهداف بأكثر السبل المتاحة فعالية. وقد أجمل ماكنزي هذه المضيعات في 35 مضيعة للوقت موزعة على الأنشطة الإدارية الرئيسة. إن استقراء كثير من الدراسات السابقة يظهر أنها قد أفردت حيزا مهما لدراسة العوامل التي تؤدي إلى ضياع الوقت لدى المديرين. فقد تناول هاريسون مضيعات الوقت لدى المديرين في دراسة له بعنوان الإدارة وإدارة الوقت عام 1978، حيث ذكر 25 عاملا مؤديا إلى ضياع وقت المدير، نذكر منها سوء الإشراف، عدم تفويض السلطة، الاجتماعات الطويلة، الزيارات غير المسوغة، المكالمات الهاتفية الزائدة عن الحد المطلوب، قراءة الصحف والمجلات، الاهتمام بنشاطات قليلة الأهمية. وقد أوضح دراكر العوامل التي تؤدي إلى ضياع الوقت فيما يأتي: زيادة عدد الاجتماعات عن الحد المعقول، عدم كفاية المعلومات وأنظمة الاتصال، المكالمات الهاتفية الزائدة عن الحد، قراءة الصحف والمجلات، تضخم عدد العاملين، سوء الإدارة وعدم كفاية التنظيم، الزيارات المفاجئة، التردد في اتخاذ القرارات، الخوف من ارتكاب الأخطاء، التفويض غير الصحيح، سوء ترتيب الأولويات، المقاطعات في أثناء العمل، المجاملات والتفاعل الاجتماعي داخل المنظمة، البدء في تنفيذ مهمة قبل التفكير فيها والتخطيط لها، الانتقال إلى مهمة جديدة قبل إنجاز المهمة السابقة، الاهتمام بمسائل روتينية قليلة الأهمية. وفي هذا الإطار قام دراكر بإجراء تجربة على 4 مجموعات من المديرين بهدف التوصل إلى الأسباب الرئيسة لمضيعات الوقت، حيث طلب من كل منها أن تسجل ما تراه من أسباب لضياع وقت العمل. ثم ما لبث أن عرض على هذه المجموعات فيلما بعنوان إدارة الوقت، وهو يصور حالة أحد المديرين وهو لا يدير وقته إدارة فعالة، ثم طلب من المجموعة نفسها بعد مشاهدة الفيلم أن تسجل ما تراه من أسباب لضياع وقت العمل. ثم قام دراكر بفحص الأسباب من وجهة نظر كل مجموعة قبل مشاهدة الفيلم وبعد مشاهدته، وسرعان ما تبين له وجود اختلاف واضح بين ما رأته المجموعة من أسباب في الحالتين. ففي حين اهتمت القوائم الأولى بالأسباب الخارجية لإضاعة الوقت، جاءت القوائم الأخرى لتهتم بالأسباب الداخلية الناتجة عن الفرد ذاته. كذلك أجريت هذه التجربة على مجموعة أخرى من المديرين في المستويات الإدارية العليا، فكانت النتائج على النحو التالي: أسباب ضياع وقت العمل من وجهة نظر المديرين في المستويات الإدارية العليا قبل مشاهدة فيلم إدارة الوقت هي: النقص في المعلومات، مشكلات الموظفين، الافتقار إلى التفويض، الهواتف والمقاطعات الشخصية، الاجتماعات، عدم تحديد الأولويات، الإدارة خلال الأزمات، الاهتمام الشخصي بالآخرين، الأنشطة الشخصية، ضعف نظام الاتصالات، الأخطاء. أما أسباب ضياع وقت العمل من وجهة نظر المديرين في المستويات الإدارية العليا بعد مشاهدة فيلم إدارة الوقت، فقد تمثلت فيه القيام بأعمال متعددة في وقت واحد، تقديرات غير واقعية للوقت، التسويف، الافتقار إلى التنظيم، الإصغاء غير الجيد، الإصرار على القيام بالأعمال شخصيا، عدم القدرة على قول لا، عدم السماح للآخرين بتنفيذ بعض المهمات، تفويض مسؤوليات بدون سلطات، القرارات السريعة، لوم الآخرين، الأنشطة الشخصية. وفي مقابلة أجراها رودا بارجر مع أليك ماكنزي بعنوان الإدارة الذاتية، المفتاح لإدارة وقتك، عام 1980، يسأله فيها عن أهم مضيعات الوقت بالنسبة للإداري. ذكر ماكنزي تلك المضيعات مرتبة حسب تسلسلها في الأهمية، وهي المقاطعات الهاتفية، ثم كثرة جدولة المهمات، فالأعمال الورقية والمكتب المزدحم بالأوراق، ثم الزائرون المفاجئون، والاجتماعات، والمعلومات الناقصة، والأزمات، والتعب، ومحاولة إنجاز الكثير في وقت واحد، والقراءة، فالأزمات داخل الفريق الواحد، ثم الانهماك الزائد في العمل. ومن الدراسات الميدانية في الدول العربية، والتي كانت مضيعات الوقت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها فيها، الدراسة التي أجراها محمد شاكر عصفور على مستوى الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية. وقد أوضحت هذه الدراسة أن أهم مضيعات الوقت كانت على النحو التالي: التأخر صباحا عن العمل، المكالمات الهاتفية لأغراض خاصة، قراءة المجلات المتعلقة بالعمل، تناول الشاي والقهوة، مراجعة المستشفى، مغادرة المكتب قبل نهاية الدوام، ومضيعات أخرى. وانتهى محمد الغيث في دراسة له بعنوان الإنتاجية في القطاع الحكومي إلى وضع قائمة مكونة من 10 بنود تمثل أهم مضيعات الوقت، كما رأتها مجموعة من المديرين العاملين في المملكة العربية السعودية، واشتملت بنود القائمة على العناصر التالية: الموظفين غير المؤهلين، الزوار بدون مواعيد، الإجراءات الروتينية المعقدة، المقاطعات في أثناء العمل، الأشياء الموضوعة في غير مكانها الصحيح كالملفات والمعاملات، عدم التقيد بساعات العمل الرسمية، الهاتف الذي لا يمكن التنبؤ بموعد رنينه، عدم تفويض السلطة بشكل صحيح، الاعتماد على الذاكرة بدلا من تخطيط العمل ومتابعته، التنظيم السيء للعمل. ثانيا، تحليل مضيعات الوقت وطرق التغلب عليها. تحتاج عملية تحليل مضيعات الوقت وتحديد الإجراءات الإيجابية لمواجهتها إلى التزام من جانب المدير بمواجهة هذه المضيعات، وإلى تخطيط ومعرفة حقيقية بذاته وبطبيعة وظيفته، وإلى قدرة وإصرار على مواصلة دفع نفسه إلى الأمام تجاه الإدارة الفعالة للوقت. وإلى قدرة وإصرار على مواصلة دفع نفسه إلى الأمام تجاه الإدارة الفعالة للوقت. ومع كون العنصر البشري كما هو مقرر يمثل أحد عناصر الإنتاج، لكن تبقى قضية النجاح في استثمار طاقات الإنسان هي المفتاح الحقيقي لتحقيق الأهداف المطلوبة. وإن تنظيم علاقة الأفراد بالوقت تأتي في مقدمة مهمات الإدارة الواعية والباحثة عن تميز أداء العاملين فيها، وهذا يحتاج إلى وضع نظم شاملة توضح المهمات والوظائف والاتصالات حتى يتسنى التغلب على المفقود من الوقت الناتج من مختلف مضيعات الوقت التي أحصاها الباحثون في دراساتهم المختلفة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة للأداء بدون معاناة كبيرة أو عقبات. حتى يتسنى التغلب على المفقود من الوقت الناتج من مختلف مضيعات الوقت التي أحصاها الباحثون في دراساتهم المختلفة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة للأداء بدون معاناة كبيرة أو عقبات. وسوف نحاول في هذا المبحث مناقشة العوامل التي يمكن أن تساعدنا في السيطرة على مضيعات الوقت وتقليل المفقود منه وكيفية استثماره بفعالية. إن تحليل مضيعات الوقت يستلزم تحديد أهم تلك المضيعات ومن ثم معرفة أسبابها، وذلك من أجل وضع الحلول اللازمة للقضاء عليها. وعن طريق الملاحظة وإجراء الدراسات المتعلقة بمظاهر إضاعة الوقت في أثناء أداء العمل، وهو ما يهمنا في هذا المجال، يتضح للمدير قائمة بمضيعات وقته تبعده بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام وقته بفعالية، ومن ثم منعه عن التوصل إلى الإدارة الفعالة. ولقد بات من المؤكد أن كلا من المديرين يواجه مشكلات في إدارة وقته، إلا أنها قد تختلف في درجة حدتها ومدى إلحاحها من إدارة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. لكن يبقى الموضوع الأهم بعد التحليل وتحديد مضيعات الوقت بشكلها العام متمثلا في كيفية مواجهة مضيعات الوقت هذه، وبمعنى آخر في كيفية السيطرة على تلك المضيعات. إن المنهج المقترح للسيطرة على مضيعات الوقت يكمن فيما يلي: تحديد الهدف أو الأهداف من خلال التخطيط وجدولة الأعمال، ترتيب الأولويات، ترتيب المكتب وتنظيمه، التحكم في المقاطعات والمجهودات، تطبيق أسس ومهارات الاتصال الفعال. نلحظ هنا أن التحليل الدقيق للأنشطة التي يقوم بها المدير هو المدخل الأفضل للسيطرة على مضيعات الوقت، كما أن التحديد الدقيق للأهداف هو الخطوة المفترضة الأولى للتغلب على مضيعات الوقت. فمن غير أهداف محددة فإنه يتعذر تحديد مضيعات الوقت، ذلك أن أي نشاط سيكون مشابها لغيره. لذا كانت الأهداف التي يتوخى المدير التوصل إلى تحقيقها هي التي تشير إلى كون هذا النشاط مضيعا للوقت أم لا. ويجب ألا ننسى أن الغاية هنا ليست إلغاء الأنشطة التي قد تضيع وقت المدير، بل المطلوب الحد من تأثيرها، وذلك بوضعها تحت السيطرة. وقد بينت الدراسات العلمية والميدانية التي كنا قد أشرنا إليها أن وقت المدير يوزع بشكل عام على عدد كبير من الأنشطة المخطط لها وغير المخطط لها، مثل المقابلات واستخدام الهاتف والاجتماعات والاتصالات اللفظية وغير اللفظية ضمن إدارة عمله اليومي، إضافة إلى العمل المكتبي المستمر. فإذا لم يحسن المدير تنفيذ تلك الأنشطة من خلال تخطيط جيد وأداء جيد بقصد زيادة فاعليتها، ومن ثم زيادة فاعلية إدارته لوقته، فقد تصبح هذه الأنشطة مضيعات لوقت المدير. ومع ذلك، فإن بعض الباحثين يلح على بعض الأنشطة دون غيرها من غير التقليل من أهمية الأنشطة الأخرى، وهو في ذلك ينطلق من عدة اعتبارات، من أهمها: أولاً، يشكل الوقت الذي يستغرقه الإداري في هذه الأنشطة جزءاً كبيراً. ثانياً، سوء استغلال الوقت المخصص لكل من هذه الأنشطة بشكل عام، ومن ثم انقضاؤه دون أي إنتاجية تذكر. ثالثا، يمارس هذه الأنشطة عدد كبير من الإداريين على اختلاف مستواهم الإداري. رابعا، شمول هذه الأنشطة واحتواؤها على أنشطة فرعية، فقد يخصص الاجتماع مثلا لاتخاذ قرار معين، وقد يستخدم الهاتف لأغراض تنسيقية، وهكذا. خامسا، البعد الاقتصادي لسوء استغلال الوقت، ومن ثم ارتفاع تكاليف العائد المتوقع للعمل. ونظرا لارتفاع نسبة الوقت المخصص لهذه الأنشطة، فمن المتوقع أن تكون قيمة الوقت الذي يضيع هدرا مرتفعة جدا. وبإمكان المدير أن يسيطر على كثير من مضيعات الوقت من خلال ما يلي: 1- تجزئة الوقت إلى وقت يمكن ضبطه، وهو الوقت الذي يتحكم فيه المدير، وقت لا يمكن ضبطه، وهو وقت الاستجابة للأحداث وطلبات الآخرين. والمدير الفعال هو الذي يحاول زيادة نسبة الوقت الخاضع للضبط، حيث إن الوقت الذي يمكن ضبطه يقدر بحوالي 75% عند بعض الباحثين، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تجزئة أوقات الأنشطة المفترضة. فمثلا، قد يخصص وقت محدد كل يوم خاص بعمل معين، مثل الاطلاع على المكاتبات وتلقي المكالمات الهاتفية والإجابة الفورية عن المراسلات، وكذلك وقت لمتابعة أعمال الآخرين، وفترة معينة للزيارات، وهكذا. 2- التركيز. التركيز الذي يتمثل في التعريف والتحديد الواضح للعمل من حيث أهدافه واستراتيجيته، ليتسنى بعدها تحديد نوع المعلومات المطلوبة والضرورية، ومن ثم ترتيب الأولويات. ومن الأفضل القيام بعمل واحد في الوقت الواحد، بدلا من التشتت في أمور كثيرة في الوقت نفسه. ويستعان في تحديد الأولويات بثلاث خطوات: ترتيب ورود الموضوع مبكر أو متأخر، الاستعجال عاجل أو آجل، مدى إسهام الموضوع في تحقيق أهداف المنظمة. وبصفة عامة، فإنه يجب النظر إلى الوقت على أنه استثمار، إذ يجب تحقيق أفضل النتائج الممكنة على المستوى الشخصي وعلى مستوى تحقيق أهداف العمل. فالإدارة الفعالة للوقت تعتمد ضمن ما تعتمده على قدرة المدير على اتخاذ إجراءات إيجابية لمواجهة مضيعات الوقت. ومن هنا، فإن تخطيط الوقت إذا لم يصاحبه اتخاذ إجراءات إيجابية للحيلولة دون ضياعه، فإنه يصبح بلا معنى. المبحث الثاني: مسؤولية المسلم عن الوقت. إن عقيدة المسلم المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة تحثه دوما على الاهتمام بالوقت، والحرص على اغتنامه والحذر من إضاعته، ذلك أن الإسلام كما رأينا في المبحثين السابقين يقرر مسؤولية المسلم عن حفظ وقته، وقد استشعر السلف هذه المسؤولية وعملوا بمقتضاها، كما يصف لنا الحسن البصري رحمه الله بقوله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. فالاهتمام بالوقت وإعمال العقل في استثماره والاستفادة منه مطلب مهم في حياة المسلم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع، وذكر منها الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم أي الهمة كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، أي والوقت هو الحياة، كما أثر ذلك عن الإمام حسن البنا رحمه الله، ولعله قد استفاد ذلك المعنى من قول ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته في الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا في حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. والوقت وعاء العمل، يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصيته فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم الميعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. تلك هي نظرة الإسلام للوقت، وهذه هي حال سلفنا الصالح معه. ولعل أهم واجبات المسلم نحو الوقت تتمثل فيما يأتي: أولا، الحرص على الاستفادة من الوقت. إن الحفاظ على الوقت من أوجب الواجبات وأهمها في حياة المؤمن الذي ينبغي له تسخير الوقت واستثماره في كل ما يعود عليه بالفائدة في دينه ودنياه، متأسيا في ذلك بسلفنا الصالح الذين كانوا يعرفون للوقت حقه، مما خولهم في أقل من قرن من الزمان أن يحدثوا انقلابا جذريا في مفاهيم كثير من المجتمعات التي حملوا الإسلام إليها. كان سلفنا الصالح حريصين كل الحرص على ألا يمر بأحدهم يوم أو بعض يوم أو برهة من الوقت وإن قصرت دون التزود منها بعلم نافع أو عمل صالح أو إسداء خير ونفع إلى أحد المسلمين أو تقديم خدمة أو نصيحة إلى الأمة. فقد كانوا رحمهم الله يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على ألا يذهب منهم هدرا. وفي ذلك قال موسى بن إسماعيل واصفا حال الإمام المحدث حماد بن سلمة البصري: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط لصدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يصلي وإما أن يقرأ وإما أن يسبح، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال شميط بن عجلان: والله إن أبغض ساعاتي إلي الساعة التي آكل فيها. فهو رحمه الله يتحسر على الوقت الذي يمضيه في تناول الطعام، فيا لها من عناية بالوقت وحرص عليه. وقال أحد الحكماء: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ثانيا: اغتنام أوقات الفراغ. إن فراغ القلب من الهموم والأكدار وفراغ الجسم من الأسقام لنعمتان عظيمتان من نعم الله عز وجل على عباده، إلا أن الناس مغبونون فيهما، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى حال الناس حيال هاتين النعمتين، وأنهم لا يقدرونهما حق قدرهما، فتضيع أوقات الفراغ لديهم دون استثمارها فيما ينفعهم في أي من أمور دينهم أو دنياهم، وهذا هو الخسران المبين. وحثا للمسلم على اغتنام أوقات الفراغ والاستفادة من جميع أوقات العمر وعدم تضييعه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهو إشارة واضحة للمسلم إلى ضرورة الحرص على استثمار الأوقات حال القدرة والاستطاعة من الشباب والصحة والغنى والفراغ، وذلك قبل أن تدهمه المعوقات من الهرم والسقم والفقر والانشغال. وقد كان السلف رضي الله عنهم حريصين على إشغال أوقاتهم بالصالح النافع من الأعمال، وكانوا يكرهون الكسل والبطالة، فقد أثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا متهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. كما روي مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا، لا في عمل دنيا ولا آخرة. وقال الشيخ يوسف القرضاوي: الفراغ لا يبقى فراغا أبدا، فلا بد له أن يملأ بخير أو شر، ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل، فطوبى لمن ملأه بالخير والصلاح، وويل لمن ملأه بالشر والفساد. ثالثا المصارعة في الخيرات. ندب الله عز وجل المسلم إلى اكتساب الأوقات والمسارعة في الخيرات، إذ يقول في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فهذه الدنيا دار عمل، وهي تشبه مضمار سباق قد علا فيه الغبار، فمن الناس من يسارع في مضمار الشهوات والملذات، ومنهم من جمع بين الحسنيين، فهو يسابق في أعمال البر ولا ينسى نصيبه من الدنيا. وعند انجلاء الغبار يعض الظالم على يديه ندما، وصدق أبو العتاهية إذ يقول: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقد أدرك سلفنا رضي الله عنهم ذلك، ومصداقه قول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وليحذر المسلم المثبطات عن المبادرة إلى الخيرات، وبخاصة العجز والكسل، فهما يثمران معوقات عملية تتمثل بتأجيل إنجاز المهمات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من ذلك، حيث كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وعليه فإنه يتعين على كل مسلم المسارعة إلى كل ما فيه صلاح دينه ودنياه، وألا يكون كلا على من سواه أو عالة على المجتمع. فقد شبه بعض الصالحين الفقير الذي لا حرفة له بالبومة الساكنة في الخراب ليس فيها نفع لأحد. رابعا الاعتبار بمرور الأيام. ما من يوم يبزغ فجره وتطلع شمسه إلا وفيه كثير من العبر لأصحاب العقول التامة الزكية المدركة للحكمة في تعاقب الليل والنهار، وأنهما محل للسعي في تحصيل منافع الدنيا والآخرة، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن التفكر في كر الأيام تعقبها الليالي هو الداعي الأول إلى بذل الوسع في ملئها بصنوف الأعمال، بل إن الأيام والليالي ستكون شاهدا حيا على عمل كل إنسان فيهما، فإذا به يرى ما عمل فيهما شاخصا بين يديه يوم الحساب، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك غدا، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا. قال: ويقول الليل مثل ذلك. والأيام صحائف الأعمال، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: الأيام صحائف الأعمال، فخلدوها بأحسن الأعمال، الفرص تمر مر السحاب، والتواني من أخلاق الخوالف، من استوطأ مركب العجز عثر به. تزوج التواني الكسل فولد بينهما الخسران. وحياة الإنسان ما هي في حقيقتها إلا أيام وساعات، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقد تمثل أحمد شوقي كلام البصري هذا شعرا فقال: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وعجبا لحال الإنسان الذي يعظم فرحه بتصرم الشهور والأيام ليدرك راتبا شهريا أو إجازة سنوية أو شهادة جامعية ونحو ذلك، وهو لا يعلم أن ذلك محتسب من رصيد عمره، وأن ما مضى قد قربه من الآخرة. وصدق أبو العتاهية إذ يقول: نظل نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وهذا صالح بن جناح اللخمي يوصي ابنه فيقول: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة وقد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك، فأكثر الشكر لله تعالى، فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقسوم ظهره في ذلك اليوم، وأنت في عافية. وفي ذلك أقول: لو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافية، فكم فتى قد بات في نعمة فسل منها الليلة الثانية. واعلم إنما الدنيا نهار ضوءه ضوء معار، بينما غصنك غض ناعم فيه اخضرار، إذ رماه الدهر يوما فإذا فيه اصفرار، وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه النهار. خامسا: تحري الأوقات الفاضلة. خامسا: تحري الأوقات الفاضلة. لا تفاضل بين الناس في نصيب كل أحد منهم من الوقت، لأنه موزع بينهم بالتساوي، إلا أنهم يتفاضلون في إدارته وكيفية استثماره والاستفادة المثلى منه. كذلك فإن الله عز وجل الذي قدر الوقت وقسمه بين عباده قد خص بعض أجزاء هذا الوقت بمزية يفضل بها غيره من الأجزاء. ففي صنوف العبادات مثلا، قد جعل الله لعباده مواسم تضاعف فيها أجور الأعمال، كشهر رمضان وأيام العشر من ذي الحجة، وأخرى تكون إجابة الدعوة فيها أرجى من غيرها، كثلث الليل الآخر وعصر يوم الجمعة ووقت الفطر للصائم وليلة القدر في رمضان. يقول حسن البنا رحمه الله: أمامك كل يوم لحظة بالغداة، ولحظة بالعشي، ولحظة في السحر، تستطيع أن تسمو بروحك الطهور إلى الملأ فتظفر بخير الدنيا والآخرة. وأمامك مواسم الطاعات وأيام العبادات وليالي القربات التي وجهك إليها كتابك الكريم ورسولك العظيم صلى الله عليه وسلم، فاحرص أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين، ومن العاملين لا من الخاملين. واغتنم الوقت، فالوقت كالسيف، ودع التسويف فلا أضر منه. أما على الصعيد الدنيوي وسعي الإنسان فيها لإصلاح معاشه، فقد جعل الله التبكير في أداء الأعمال من أعظم أسباب النجاح والفلاح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فعلى المسلم أن يحرص على التعرض لهذه المواسم والاستزادة منها بما يصلح له دينه ودنياه. سادسا: تخطيط الوقت وتنظيمه. إن تخطيط الوقت وترتيب الأولويات فيه هو من الأمور التي ينبغي أن يشتد حرص المسلم عليها، وذلك لأهميتها في إحداث القدرة على استثمار الوقت بشكل سليم. وقد تبين سلفنا الحكمة في ذلك، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوصاه بكلمات، منها: إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، ولله في الليل حق لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذه كلمات همس بها الصديق في أذن الفاروق الذي سيحمل الأمانة من بعده، فلا بد له إذن من أن يكون على بصيرة بتخطيط وقته وتنظيمه، وأن يرتب أولوياته ويحدد أهدافه حسب أهميتها، وأن يقوم بكل عمل منوط به في وقته المخصص له، فالفريضة قبل النافلة، وهكذا في سائر الأمور. فتخطيط المسلم لوقته وحسن استثماره من الأمور التي وصى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، وذلك لعلمه بأهمية الوقت وضرورة استثماره. لذا كان حثه على حسن تنظيمه آخر ما تكلم به رضي الله عنه وأرضاه. وتلك قاعدة ثمينة يمكن تلخيصها بأنه: ليس من المهم أن يعمل الإنسان أي شيء في أي زمن، بل المهم أن يعمل العمل المناسب في الوقت المناسب. سابعا: الالتزام بالموعد. حث الإسلام المسلم على الالتزام بالموعد وإنجاز الوعد، فامتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي قول الله عز وجل عن موسى: ثم جئت على قدر يا موسى، إشارة إلى أهمية فعل الأمر في موعده المناسب، إذ المعنى: جئت للوقت الذي أردنا إرسالك فيه إلى فرعون رسولا. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في الوعد، وعد ذلك من علامات النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وذلك لما في إخلاف الوعد وعدم إنجازه من إلحاق الضرر بالآخرين وإضاعة أوقاتهم في الانتظار. ثامنا: وجوب الحذر من مضيعات الوقت. حذر الإسلام من تضييع الوقت والتفريط فيه، ووضع الضوابط التي تكفل للمسلم حفظ وقته، ومن ذلك أن شرع الاستئذان، فلا يحق لأحد أن يدخل على غيره إلا بعد أن يستأذن منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. كل ذلك ظنا بوقت المسلم من أن يضيع في الزيارات غير المخطط لها. ومن أعظم مضيعات الوقت التسويف وطول الأمل. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قال القرطبي رحمه الله وصدق رحمه الله: فالأمل يكسل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوى. وقال الحسن رحمه الله أيضا محذرا من التسويف: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد، فإن يك غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإلا يكن لك أي غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وجاء عن بعض السلف قوله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكان السلف يقولون: من علامات المقت إضاعة الوقت. ويقولون: من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه علمي. ولله ضر علي بن محمد البستي إذ يقول: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. وكتب محمد بن سمرة السائح إلى يوسف بن أصباط بهذه الرسالة: أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف، وبه تقطع الآمال، وفيه تنقطع الآجال. وبادر يا أخي، فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد. وقال الإمام ابن عقيل: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فإذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرة، وبصري من مطالعة، عملت في حال فراشي وأنا مضطجع، فلا أنهض إلا وقد يحصل لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم في عشر الثمانين أشد مما كنت وأنا ابن العشرين. ويحذر القرآن الكريم المفرطين في أوقاتهم الذين يفوتهم العمل فيها، وينذرهم بالحسرة والندامة على ذلك التفريط يوم القيامة. قال تعالى حكاية عنهم: يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويوم يقول قائلهم في حسرة وندامة: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيأتيهم الجواب: كلا، لقد مضى وقت العمل ولن يعود، فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. تاسعا: كيف يعيش المسلم وقته؟ ينبغي للمسلم إذا أراد أن يبارك الله له في عمره أن يسير على نظام الحياة اليومي في الإسلام. ويقتضي هذا النظام أن يستيقظ المسلم مبكرا وينام مبكرا. يبدأ يوم المسلم منذ مطلع الفجر أو على الأقل قبل مشرق الشمس، وبهذا يتلقى الصباح طاهرا نقيا قبل أن تلوثه أنفاس العصاة الذين لا يفيقون من نومهم إلا في ضحى النهار. وهنا يستقبل المسلم يومه من البكور الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة فيه حين قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن الآفات التي ابتلي بها المسلمون أنهم غيروا نظام يومهم، فهم يسهرون طويلا ثم ينامون حتى تضيع عليهم صلاة الصبح. وقد قال بعض السلف: أعجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الفجر، كيف يرزق؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وما أعظم الفارق بين المسلم الذي انحلت عقد الشيطان كلها من نفسه فاستقبل يومه من الصباح الباكر بالذكر والطهارة والصلاة، وانطلق إلى معترك الحياة نشيط الجسم طيب النفس منشرح الصدر، وبينما انظلت عقد الشيطان فوق رأسه فأصبح بطيء الخطى خبيث النفس ثقيل الجسم كسلان. يفتتح المسلم يومه بطاعة الله مصليا فرضه وسنته، تاليا ما تيسر له من أذكار الصباح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم بخشوع وتدبر وتفهم لمعانيه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتناول فطوره باعتدال، ثم يتوجه إلى عمله اليومي ساعيا في تدبير معاشه وطلب رزقه، يجتهد أن يشغل نفسه بأي عمل حلال مهما كان من ذوي الثراء والمال، ولو كان للإشراف والرقابة فقط، لأن المال السائب يعلم السرقة. ومن هنا حرم الإسلام الربا، لأنه نظام يلد المال فيه المال حتما بغير عمل ولا مشاركة ولا مخاطرة، فهو يقعد متربعا على أريكته ضامنا أن تأتي له المئة بعشرة أو الألف بمئة دون أدنى تحمل للمسؤولية، وهذا ضد نظرة الإسلام إلى الإنسان. إنه خلق ليعمل ويعمر الأرض تحقيقا لقول الله تعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والمرء كما يأخذ من الحياة يجب عليه أن يعطيها، وكما يستهلك منها ينبغي أن ينتج لها، ولا يعيش متعطلا بطالا يأكل ولا يعمل، ولو كان ذلك بدعوى التفرغ لعبادة الله تعالى، إذ لا رهبانية في الإسلام. قال ابن الزبير رضي الله عنه: أشر شيء في العالم البطالة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا، يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ، فيتوالد فيه نسله توالدا أسرع من توالد كل حيوان. ومن لم ينفع الناس بحرفة يعملها يأخذ منافعهم ويضيق عليهم معايشهم، فلا فائدة في حياته لهم إلا أن يكدر الماء ويرفع الأسعار. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى ذي سيما أي هيئة حسنة سأل آله حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عينه. والمسلم يعد عمله الدنيوي عبادة وجهادا إذا صحت فيه النية ولم يشغله عن ذكر الله تعالى وأدى عمله بإتقان وأمانة، فإن إتقان العمل فريضة على المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي الحديث الآخر: إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن الواجبات اليومية التي لا يجوز للمسلم أن يتناساها أو يهملها واجبه نحو خدمة المجتمع ومساعدة أفراده على قضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم ليكون له بذلك صدقة. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذه الصدقة هي ضريبة اجتماعية مفروضة على المسلم في كل يوم، بل قد صح الحديث في كونها واجبة على كل مفصل من مفاصله مع إشراقة كل شمس، وبهذا يصبح المسلم ينبوعا يفيض بالخير والنفع والسلام لمن حوله وما حوله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. والمراد بالسلامة في الحديث العظام والمفاصل والأعضاء كما دلت على ذلك أحاديث أخرى، فهي نعمة على الإنسان من الله الذي خلقه فسواه فعدله وصوره في أحسن صورة، فعليه أن يشكر ربه عليها بأن يستخدمها في طاعته ونفع عباده وإسداء الخير لهم بأي وجه من الوجوه المستطاعة. ثم عند الزوال يؤذن للظهر، فيهرع المسلم إلى صلاته مجتهدا أن يؤديها في أول وقتها وفي جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأول الوقت رضوان الله، والله تعالى قد أمر باستباق الخيرات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يذهب ليحرق على قوم بيوتهم لتخلفهم عن الجماعات. وقد جعل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لا سيما إذا كانت في المسجد، ويتناول المسلم غداءه في وسط النهار آكلا من طيبات ما رزقه الله، غير مسرف إلى حد التخمة، ولا متقشف إلى حد الحرمان، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي البلاد الحارة وفي فصل الصيف فيها بخاصة، قد يحتاج بعض الناس إلى قيلولة يخلدون فيها إلى شيء من الراحة يستعينون بها على قيام الليل ويقظة البكور. وإليها أشار القرآن الكريم بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فإذا جاء وقت العصر ونادى مناديها أن حي على الصلاة، قام المسلم من قيلولته إن كان قائلا، أو من لجة عمله إن كان عاملا، مسارعا إلى الصلاة التي تعد الصلاة الوسطى لليوم. ولا يجوز للمسلم أن يشغل عنها ببيع أو تجارة أو لهو، فالمؤمنون كما وصفهم الله في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولا يليق بالمسلم أن يؤخر صلاة العصر تهاونا بها حتى تصفر الشمس وتدنو من الغروب، فهذه صلاة المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعندما تغرب الشمس يبادر المسلم إلى صلاة المغرب لأول وقتها، وبخاصة أن وقتها ضيق، فإذا أدى الفرض والسنة تلا ما تيسر له من أذكار المساء المأثورة: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ومثل أدعية الصباح التي مر ذكرها، ولكن يقول: بدل أصبحنا أمسينا، وهكذا. ويتناول المسلم عشاءه بغير إسراف ولا تقتير، ثم يصلي العشاء وما لها من سنن، ويؤخر الوتر إذا كان معتادا الاستيقاظ في الليل، وإلا صلاه قبل النوم. وقد يؤخر المسلم طعام عشائه إلى ما بعد العشاء، غير أنه إذا حضر العشاء والعشاء قدم طعام العشاء كما جاء في الحديث، حتى لا يصلي المسلم وقلبه مشغول بغير مناجاة الله. ويستطيع المسلم أن يقضي بعض الحقوق قبل نومه كبعض الزيارات أو المجاملات، وينبغي أن يكون له حظ يومي من القراءة المنتظمة طلبا للزيادة في العلم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ويحسن به أن يتخير من الكتب والمجلات ما ينفعه في دينه ودنياه، وقد قال حكيم: أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت. ولا حرج على المسلم أن يمتع نفسه ببعض اللهو المباح أو الترفيه المشروع في نهار أو ليل، على ألا يجور ذلك على حق ربه في العبادة، أو حق عينه في النوم، أو حق بدنه في الراحة، أو حق أسرته في الرعاية، أو حق عمله في الإتقان، أو أي حق من حقوق الآخرين.